قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبإذن الله عز وجل نكمل شرحنا لكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من دليل الدعاء، وقفنا عند دليل الخوف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم، قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر العبادة وذكر بيّن لنا توحيد الله عز وجل، وجوب توحيد الله في العبادة، بيّن لنا وذكر عدد من أنواع العبادات، ثم أصبح يذكر كل دليل لكل عبادة. فوقفنا عند دليل الخوف، والخوف هو فزع القلب واضطرابه، الخوف هو فزع القلب واضطرابه. والخوف ثلاثة أقسام تقريبا. القسم الأول خوف التعبد والتأله، الخوف المشروع، الخوف الذي هو عبادة لله عز وجل. هذا الخوف هو المقترن بالمحبة والتعظيم والتذلل والخضوع، وهو الذي يحمل العبد على الطاعة والبعد عن المعصية. وهذا الخوف كما قلنا هو خوف عبادة، وهو خاص بالله عز وجل، بل هو من أعظم واجبات الدين ومقتضيات الإيمان، ولا يجوز صرفه لغير الله تعالى، بل إن صرفه لغير الله عز وجل يعد شركا أكبر. فالخوف وما يدور في معناه كالخشية والرهبة وما إلى ذلك مما قد يمر معنا بإذن الله، هي عبادة محبوبة لله عز وجل، وهي كما ذكرنا واجب على المؤمن أن يخاف الله عز وجل، ويجب أن يخلص هذه العبادة لله ولا يتوجه بهذه العبادة لغير الله عز وجل. ومما جاء في من الأدلة في ذلك وهي كثيرة، ولكن لعلنا نقتصر على بعضها، قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان، الذي استدل به الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل أمر بالخوف منه سبحانه، فقال: وخافون، ثم جعل هذا الخوف منه شرطا من شروط صحة الإيمان، فقال: إن كنتم مؤمنين. إذن الخوف من الله عز وجل لا يصح الإيمان إلا به، فلا بد للإنسان أن يخاف من الله عز وجل. ونهى عن هذا النوع من الخوف، هذا القسم الذي هو يؤدي بالمرء، يحمل العبد على الطاعة وترك المعصية، على فعل الطاعة وترك المعصية، فهذا لا يكون إلا لله. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون، فأمر بالخشية والخوف من الله عز وجل، ونهى عن صرف هذه الخشية والخوف لغير الله، فقال: فلا تخشوا الناس واخشون. والأدلة في هذا كثيرة، ومنها يعني من السنة أن نكتفي بهذا من الآيات القرآنية، من السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة رهط الذين جاءوا وسألوا زوجات النبي، أمهاتنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا لا أنام الليل، أقوم الليل ولا أنامه، يعني طول الليل يصلي قيام لله. وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر، أي إلى أن أموت وأنا أصوم يوميا ما أتخلف. وقال الآخر لا أتزوج النساء. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه يترك الزواج إطلاقا حتى يتوفاه الله، حتى لا يشغله الزواج والأولاد عن الطاعة. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا لهم منكرا عليهم، فكان مما قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث رواه البخاري ومسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ومن الأدلة أيضا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو يحتضر وهو في الموت، فقال له كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الصنعاني والألباني. فهذا الحديث أيضا يدل على أهمية الخوف ووجوبه. والخوف من الله عز وجل هذه العبادة محمودة إذا كانت باعثة على العمل، باعثة على فعل الواجبات وأداء المستحبات قدر الاستطاعة واجتناب المحرمات وترك المكروهات قدر الاستطاعة، وهذا يكون الخوف محمود. أما إذا كان الخوف مقعدا عن العمل فهذا خوف مذموم. الخوف المذموم هو الخوف المقعد عن العمل، وهو الذي يصل بالمرء إلى حال اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذا الخوف سيأتي معنا في القسم الثاني من الخوف المخالف للشرع، أنه خوف بدون رجاء، لأن الخوف لابد أن يقترن بالرجاء، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر أن العبادة لا تتم إلا بثلاثة أشياء، ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. فمثل بالطائر فقال رأس الطائر المحبة، والجناحين أحدهما الخوف والآخر الرجاء، فإذا وجد الاثنين حلق الطائر، وإذا اختل أحدهما سقط الطائر ولم يحلق. فهكذا الإنسان في سيره إلى الله إذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة المحبة والخوف والرجاء يسير ويستمر في عبادته وطاعته. وأما إذا غلا في جانب وترك جانب وأخل في جانب فإنه يصبح عنده خلل، بقدر ما عنده خلل في الإيمان، بقدر ما عنده خلل في الجمع بين هذه العبادات الثلاث، العبادات القلبية الثلاث. ولذلك العلماء قالوا، يعني بعض السلف قال من تعبد لله بالمحبة فقط فهذا زنديق، مثل الذين يقولون نحن نعبد الله ليس خوفا من ناره ولا رغبة في جنته، هؤلاء الصوفية يقولون هذا. فهذا يقولون السلف كما يقول أحد السلف من تعبد لله بالمحبة فهو زنديق، ومن تعبد لله بالرجاء فقط فهو مرجع ويؤدي به إلى الأمن من مكر الله. ومن تعبد لله بالخوف فقط فهو خارجي ويؤدي به إلى القنوط واليأس من رحمة الله. الذي يتعبد الله بالخوف فقط يؤدي به إلى القنوط واليأس من رحمة الله. ثم قال والرابع من تعبد لله بالمحبة والخوف والرجاء فهذا هو السني، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام عن بعض السلف. ولذلك الله عز وجل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فهم الذين يقنطون من رحمة الله، فهؤلاء يكون عندهم خوف بدون رجاء، فلا بد أن يقترن الخوف بالرجاء. وعبودية الخوف والتعبد لله بالخوف المقترن بالرجاء والمحبة، لا شك أن الله عز وجل بيّن وذكر له فضل عظيم من ذلك. على سبيل المثال أن الله عز وجل أمر عباده بالخوف وجعله شرطا للإيمان كما في الآية السابقة، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ووصف الله الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. إذن هذا وصف جيد، الملائكة معلوم أنهم يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، فإذن ما تقوم به الملائكة أمر عظيم، فهي تخاف الله عز وجل. بل إن الله وصف أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذا وصف للأنبياء وهم قدوتنا. بل مدح الله عز وجل المؤمنين بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الآيات سألت عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وعن تفسيرها، خاصة يعني قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت يؤتون ما آتوا، هل هم يا رسول الله الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، هؤلاء هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. والحديث رواه الترمذي صححه الألباني. وأسباب الخوف ودواعيه كثيرة، لكن منها خوف مقام الله عز وجل، خوف المقام بين يدي الله عز وجل، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال ويحذركم الله نفسه. وكذلك أيضا من أسباب الخوف من الله ودواعيه أن تعرف صفات الله وأسمائه، فكلما كنت أكثر معرفة وعلم بصفات الله فإنك ستكون أكثر تعظيما وخشية لله عز وجل، كما قال الله عز وجل وإني أخاف الله رب العالمين، وقال أيضا يخاف عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. كذلك من أسباب الخوف من الله ودواعيه أن تعرف عذاب الله وما أعده الله عز وجل لأهل الجحيم أهل النار من العذاب الأليم والشديد، فإذا عرفت ذلك فإن هذا سيدعوك للخشية من الله تعالى، إلى غير ذلك من الأسباب المقتضية. ومنها أن يعرف الإنسان تقصيره في جنب الله فيخشى على نفسه من ذنوبه أن يعاقبه الله، أو تقصيره في عباداته، ويخشى أن ترد عليه بسبب جناياته، ويخشى أن يكون واقعاً في ذنب وهو لا يعلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق أبا بكر رضي الله عنه دعاءً عظيماً، حيث قال له: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ويخاف أيضاً الصالحون من خاتمة السوء، فهذه أقضت مضاجع الصالحين، الخوف من سوء الخاتمة، عافاني الله وإياكم منها. القسم الثاني، بعد أن انتهينا من خوف التعبد وهو لا يصرف إلا لله، نأتي إلى القسم الثاني، الخوف المنهي عنه أو الخوف المخالف للشرع، وهذا ثلاثة أنواع. أولها انعدام الخوف من الله تعالى مطلقا، فهذا يؤدي إلى الأمن من مكر الله عز وجل بالكلية، وهذا كفر مخرج من الملة. فمن لم يكن معه خوف من الله عز وجل أصلا، أي ليس عنده ذرة خوف من الله، فقد أمن من مكر الله عز وجل بالكلية، فهذا كافر خارج عن الإسلام. وأما من كان عنده أصل الخوف ولو كان قليلا، فإن هذا سيكون عنده أمن من مكر الله بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي، فهذا عاص مذنب مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وليس بكافر. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل في الآية السابقة: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فأمر الله عز وجل بالخوف منه، وجعلها سببا، وجعلها عفوا شرطا من شروط الإيمان. ومما يدل على ذلك الآية اللي شرحناها في الدرس السابق، وهو قول الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين. والخوف من أهم العبادات التي تصرف لله عز وجل. إذن هذا النوع الأول من القسم الثاني، الخوف المنهي عنه أو الخوف المخالف. النوع الثاني الخوف الشركي، وهو أن يكون هذا الشخص يخاف الله لكن للأسف يخاف مع الله غيره، فهو يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وجوداً أو فواتاً، مثل أن يخاف الإنسان من غير الله في أن يصيبه مثلاً بمرض أو مكروه أو أذى، وهذا مثل الخوف الذي يقع من عباد القبور والمتعلقين بالأولياء. يقول الله عز وجل عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فبعض الناس للأسف يخاف من ما يسميهم بالأولياء الذين يعظمهم من دون الله أو غيرهم من المقبورين، أن يوصلوا له الأذى أو يضروه بسلطان غيبي أو قدرة خفية، وهذا الذي يسميه العلماء خوف السر. فخوف السر أن تخاف من غير الله كوثن أو ولي أن يصيبك بمكروه لا يقدر عليه إلا الله. فبعضهم يخشى أن يسلب إيمانه، أن يسلب إيمانه، أو أن لا يغفر ذنبه، أو أن تنزل عليه قارعة من السماء، فهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، ولا يجوز صرف هذا الخوف إلا لله عز وجل. وهذا يقع وقد وقع في القديم ويقع في الحديث للأسف، حتى إن بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدين وينتسبون إلى الدعوة وإلى العلم، بل تجدهم يلهجون بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، يذكرونها دائما. تجد ربما عنده سبحة طولها متر أو مترين أو أكثر، ويذكر الله ويقول الأذكار لا إله إلا الله، وهو يخاف من الأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك تجد مثل هؤلاء يستحيل أن يحلف بهذا الولي الذي يعبده من دون الله كاذبا، لكن ممكن أن يحلف بالله كاذبا من شدة خوفه من هؤلاء المقبورين أو الذين اتخذهم أولياء من دون الله. فيمكن أن يحلف بالله كاذبا، لكن يستحيل أن يحلف بهؤلاء كاذبا، لأنه يخاف ويخاف أن يضروه. وهذا كما ذكرنا موجود قديما وحديثا. ويدل على هذا ما ذكرناه قبل قليل في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بل إن بعضهم، نسأل الله العافية والسلامة، يعني أنشد كما يعني قصيدة مليئة بالشرك، مما ذكر في ذلك طبعا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، أي إن لم تنقذني يا محمد صلى الله عليه وسلم في معادي حينما في الآخرة وإلا ستزل قدمي وأقع في النار. فانظر كيف هذا الأمر الذي مع أنه صرفه للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر، ومع ذلك لا يجوز صرفه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال: لا تطروني، أي لا تغلو في، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، أي أني عبد مثلكم، لا أنفع ولا أضر إلا فيما مكنني الله منه وأقدرني الله عليه، وإنما ورسول شرفها الله بالرسالة. أنا أزيد عليكم أن الله أكرمني بهذه الرسالة، جعلني رسولا نبيا. فهذا النوع الثاني من أنواع الخوف المنهي عنه المخالف لشرع الله. النوع الثالث من أنواع الخوف المنهي عنها المخالف لشرع الله الخوف المحرم، وهذا له صورتان. الصورة الأولى: الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا محرم فعله. يعني أنت خاف من شخص حتى إنك من خوفك منه تترك فعل الواجب وتفعل المحرم، أي تترك الواجب وتفعل المحرم. نضرب مثال: من يترك الأمر والمعروف، من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس. من كان، مثال آخر، شخص كان مثلا جالس في مجلس فأذن الأذان فلا يقوم خوفا من الناس، لا يذهب للصلاة خوفا من هؤلاء، مع أن الله عز وجل أمر بإجابة النداء وإلى إقامة الصلاة. فيمكن أن يترك الصلاة بل ربما ينتهي وقتها بسبب الخوف من كلام الناس ومنهم. فهذا حملك على إيش؟ على ترك الواجب وفعل المحرم، فهذا محرم. الصورة الثانية هو الخوف من الله تعالى مجرداً عن الرجاء، أي بدون رجاء، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل وأشرنا إليه. فالخوف كما قلنا حتى يكون عبادة صحيحة يثاب عليها يجب أن يكون مقروناً بالرجاء وبالمحبة، وإلا فإن هذه العبادة مدخولة، فلا يجوز أن يتجرد الخوف عن الرجاء. ولذلك كما ذكرنا وكما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عن بعض السلف أن من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري لأنه قانط من رحمة الله، ومن عبد الله بالرجاء وحده أي بدون الخوف والمحبة فهو مرجع لأنه آمن من مكر الله فيفعل المعاصي ويترك الواجبات. ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. إذن لا بد من اجتماع هاتين العبودتين، لا بد من وجود الجناحين كما ذكرها ابن القيم وضرب له مثالا جميلا. وهذه وربما البعض يقول الخوف والرجاء مختلف، فنقول الخوف والرجاء مختلف لكن يمكن أن تجتمع. فأنت تخاف الله، تخاف عقاب الله وترجو ثوابه، تخاف الله المتصف بأنه شديد العقاب المنتقم القادر، وترجو الله المتصف بالرحمن الرحيم الرؤوف. فهذا لا يتعذر، يمكن الاجتماع، ليس مثل المختلفات التي يتعذر، المتضادات التي يتعذر اجتماعها، مثل أن تقول مثلا هذا الكأس لونه أو هذا لونه أبيض ولونه أسود، صعب، يا أبيض يا أسود، أو تقول هذا الماء بارد وحار، ما يمكن يجتمعان، إما أن تقول بارد أو تقول حار أو تقول متوسط معتدل. أما أن تجمع بين الخوف، هذا يمكن الجمع الإنسان، وهذا لا يمكن السير إلى الله إلا بوجودهما. وهكذا إذا تأملت آيات القرآن تجدها دائما تجمع بينهما، كما قال الله عز وجل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وكما أيضا في الآية الأخرى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكما جاء في على لسان يعقوب كما قال الله عز وجل وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى أيضا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن هذا هو القسم الثاني، وذكرنا أنه أن تحته سورتان، القسم الثاني، النوع الثاني من القسم الثاني، النوع الخوف المحرم. من هذا النوع أحد أنواع القسم الثاني الخوف المنعي عنه المخالف. القسم الثالث الخوف الطبيعي، وهذا مباح، مثل خوف الإنسان مما فعلا يستطيع أن يؤذيه، مثل خوف الإنسان من السبع، من الذئب أن يأكله، أو من النار أن تحرقه، أو من عدو ظالم غشوم أن يقتله. فهذا النوع من الخوف جبلة في الإنسان وعادة، فالناس يخافون مما يؤذيهم ومما يوقع بهم الضرر، وهذا لا ينافي الإيمان، هذا مباح لا ينافي الإيمان لأنه ليس بعبادة. ولذلك أخبر الله عز وجل عن موسى، لم تعرفون أن موسى قتل نفسا ثم يعني قال الله عز وجل عنه يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث بالرسالة قتل نفسا، فقال الله عز وجل عنه فخرج منها خائفا يترقب، أي أنه خائف من القوم الذي قتل منهم شخصا. وفي الآية الأخرى يقول موسى يعني يقول الله عز وجل على لسان موسى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هم يعلمون أني أنا قتلت منهم شخص فأخاف أن يقتلوني. لكن هذا الخوف المباح يجب أن لا يزيد عن حده، وألا يستقر في القلب، ولكن يذهبه العبد بالتوكل واللجوء إلى الله، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالخوف الطبيعي كما قلنا لا ينافي الإيمان ولا يلام عليه العبد إذا انعقدت أسبابه ولم يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم. أما إذا كان بلا سبب أو سببه ضعيف كمن يخاف من الظلام، أو سببه وهمي متوهم، فهذا خوف مذموم، لأن صاحبه جبان، فهذا خوف مذموم. وها هنا مسألة، وهي يعني ذكرنا في بعض الآيات مثل قول الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشون. فالخشية هي بمعنى الخوف، لكن الخشية أخص من الخوف، فالخشية تكون مقرونة بمعرفة الله، الخشية مقرونة بمعرفة الله، ولذلك الله عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين عرفوا صفات الله، عرفوا أسماءه وعرفوا أفعاله فقدروه حق قدره، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، عن الذين يعصون الله ويفرطون في أمره. أما أهل العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبكتابه وبسنة نبيه، تجد أنهم يخشون. فالخشية نابعة عن العلم. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم. ثم انتقل المؤلف إلى عبادة أخرى، وهي الرجاء التي ذكرناها قرينة الخوف، والتي يجب أن تقترن بالخوف، وذكرنا هذا. والرجاء هو حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله عز وجل والدار الآخرة، ويطيب بها السير إلى الله عز وجل. فالرجاء هو تعلق القلب بحصول شيء محبوب في المستقبل. وأما الرجاء، عبادة الرجاء التي نقصدها، فهي حسن الظن بالله والاستبشار بوعده والطمع في فضله. إذن عبادة الرجاء تعريفها: حسن الظن بالله والاستبشار بوعده والطمع في فضله. والرجاء يختلف عن التمني. الفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الأسباب، بذل الجهد والأسباب وحسن التوكل على الله عز وجل. أما التمني فيكون مع الكسل وترك العمل، ترك بذل الأسباب، هذا يسمى تمني. فهذا الفرق بين الرجاء والتمني. فمن بذل الأسباب بفعل الطاعات وترك المحرمات منتظرا لرحمة الله وجوده وكرمه وإحسانه، فهذا هو الراجي الذي يصح رجاؤه. أما من انتظر من الله الفضل والجود والكرم بدون أن يبذل سبب، فهذا متمني وليس براجي. وهذا من المخالفات الشرعية التي سيأتي الكلام عليها في باب الرجاء. الرجاء ينقسم أيضا إلى أقسام. القسم الأول: عبادة الرجاء. الرجاء التعبد، رجاء التعبد والتأله لله عز وجل، وهي المتضمنة للذل والخضوع والمقرونة بالعمل. فهذا هو الرجاء، هذا هو عبادة الرجاء لله، ويجب صرفها لله عز وجل، وهي من أهم الواجبات الدينية ومقتضيات الإيمان. وقد دل عليها عدة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدلت الآية على أن الرجاء عبادة، وأنه لا بد من قرن العمل بالعبادة بالرجاء، لا بد من وجود العمل مع الرجاء. ومما جاء أيضا في أدلة الرجاء قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فمن كان يرجو ثواب الله عز وجل ولقائه ورؤيته في الجنة سبحانه والنظر إلى وجهه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما كان موافق للشرع وقاصدا بذلك وجه الله عز وجل. والرجاء له أهمية في الإسلام عظيمة، منزلته وفضله عظيمة في الإسلام. أولا، الرجاء عبادة من العبادات القلبية، وهي من أهم الأسباب التي تعين المرء على السير إلى الله عز وجل، وعلى الرجاء والحب والخوف مدار السير إلى الله عز وجل والثبات على دينه. بل إنه ما طابت العبادة، بل إنه لا تطيب العبادة ولا يطيب السير إلى الله إلا بعبادة الرجاء. فلولا الرجاء تكدرت الأنفس واسودت القلوب وعظمت الخيبة. فالرجاء في الله عز وجل وحسن الظن به والطمع فيما عنده هو الذي لانت بسببه القلوب والجوارح وانشرحت وأقبلت، وبسببه انشرحت القلوب وأقبلت على طاعة الله عز وجل. ومما يبين ذلك ويدل عليه قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يقول ابن القيم يعني عن هؤلاء اللي يدعون الأولياء الصالحين، فعلا هو ولي صالح لكن ما دعا إلى عبادته، هو كان يدعو إلى عبادة الله، مثل قوم نوح لما اتخذوا القوم الصالحين، اتخذوهم بنوا على أصناما لهم، ثم حتى يقولون نتذكرهم فنعمل عملا صالحا، ثم جاء من بعدهم فوجه العبادة فأصبحوا يصرفون العبادة لهم، ما زال الشيطان يغويهم حتى عبدوهم من دون الله. فهؤلاء قوم صالحين. فيقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، يعني اللي يدعونهم من دون الله معبودينهم آلهتهم، كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومما أيضا يدل على فضل الرجاء وأهميته في الإسلام قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل، الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنه عن جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل فقال لهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والحديث رواه مسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث الواثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. حديث أخرجه ابن حبان. وفي لفظ آخر عن أبي هريرة نفس الحديث تقريبا يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والحديث رواه أحمد وابن حبان، إلى غير ذلك من الأدلة. وكما ذكرنا قبل قليل أن الخوف لابد يقترن بالرجاء، أيضا الرجاء لابد أن يقترن بالخوف والمحبة، فلا بد من اجتماعها كما ذكرنا قبل قليل. فهذه العبادات الثلاث كما يسميها العلماء محركات القلوب إلى علام الغيوب، فهذه أصل الأعمال القلبية، أصل العبادات القلبية، وما بعد أو ما وغيرها راجع إليها، يعني ما غيرها من العبادات القلبية راجع إلى هذه العبادات الثلاث. ما هي الأشياء أو دوافع الرجاء أو الشيء الذي يؤدي أو يسبب لنا رجاء الله عز وجل؟ هي كثيرة لكن نذكرها باختصار. الإيمان أولاً، الإيمان بأسماء الله وصفاته والتأمل فيها وحسن التعبد بها، فهي تدعو إلى عبودية الرجاء إلى الله عز وجل والحث عليها. ثانياً، مما يدعو إلى الرجاء ويؤدي إليه التصديق بنصوص الوعد، فإن الله وعد عباده فضلا عظيما، مثل ما قال الله عز وجل: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وغيرها من الآيات والأحاديث التي فيها بشارات وفيها تبين فضل الله عز وجل لمن قام بأوامر الله وترك نواهي الله. فهذه لا شك أنها تدعوك إلى أن ترجو الله عز وجل هذا الفضل العظيم. والرجاء له متعلقات، الرجاء يرجع إلى أمور متعددة، أو ما نسميها بمتعلقات الرجاء، أو ما هو الشيء الذي نرجوه من الله، ما هي الأشياء التي نرجوها من الله. أولا، نرجو الطمع في فضل الله عز وجل وأن يتجاوز عنا، فالله يرجى لذاته كما ذكرنا لأن أسماءه وصفاته تقتضي هذا الرجاء، فيؤمل العبد في فضل الله وثواب الله عز وجل. الأمر الثاني، الرجاء المتعلق بالحسنات، وهو أن ترجو من الله عز وجل أن يقبل طاعاتك فيهبك الحسنات ويزيدها مع وجود التقصير عندك. ولذلك لا بد من الاحتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل في عبادة الصوم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالاحتساب هنا هو رجاء القبول، أن يرجو أن الله يقبل عمله. و كذلك أيضا رجاء المغفرة، رجاء المغفرة، مغفرة السيئات، أن يغفر الله السيئات، وأنه إذا تاب العبد وأناب ورجع إلى ربه فإن العبودية المطلوبة هنا أن يرجو قبول الله، أن يرجو الله أن الله يقبل توبته ويعفو عما مضى من السيئات، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. القسم الثاني، الرجاء المنهي عنه أو الرجاء المخالف للشرع، وهذا أيضا نستطيع أن نجعله في عدة مخالفات. المخالفة الأولى انقطاع الرجاء والطمع في حصول رحمة الله مطلقاً، أي أنه لا يرجو الله شيئا، نسأل الله العافية، فهو آيس مطلقا من رحمة الله، وصل إلى مرحلة اليأس المطلق من رحمة الله. هذا انعدم عنده الرجاء، فمن انعدم عنده الرجاء وانقطع عنده الطمع في حصول رحمة الله فليس معه رجاء أصلا، فهذا قد يأس من روح الله بالكلية، وهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. أما إذا بقي عنده أصل الرجاء وإن كان ضعيفا فهذا عاصي مذنب، لأنه لم يساوي بين الرجاء والخوف، فهذا عاصي مذنب وليس بكافر، مثل من يصيبه اليأس إذا نظر إلى ذنوبه، كثرة ذنوبه مثلا، أو نظر إلى فساد المجتمع، أو نظر إلى انتشار الشرك وانتشار البدع والخرافات والمعاصي، فقد يدخل عليه اليأس مع بقاء أصل الرجاء، فهذا لا يخرج عن ملة الإسلام، ولكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. المخالفة الثانية في باب الرجاء أن يقع الإنسان في الرجاء الشركي، وهو أن يرجو من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أن يرجو مثلا من الأولياء أو من الذين يعبدهم من دون الله، أن يرجو منهم مثلا مغفرة الذنوب، أو يرجو منه الحسنات، أو يرجو أن ينجيه من عذاب الله، أو يرجو أن يرزقه ولدا، أو أن يرزقه مالا، أو أن يشفيه من مرضه، فيرجو هذا الذي اتخذه وليا من دون الله، فهذا وقع في الشرك. وسواء رجا الأموات أو رجا حي غائب، فإنه أن يحقق له هذا المطلب وهو لا يستطيع مثلا في بلدة أخرى، حتى لو كان هذا الحي لو كان موجودا يمكن أن يحقق له، مثلا أن يقول لشخص مثلا في مصر أعطيني كأسا من الماء، أو يرجو منه أن يهبه ماء، فهذا وقع في الشرك. وكذلك إذا كان حي حاضر يعني موجود عنده لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه أحدا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والرجاء عبادة كما تقدم. أما إذا رجا الحي الحاضر فيما يقدر عليه، مثل أن يرجوه مثلا أن يساعده في حمل مثلا حمل شيء ثقيل، أو يعينه على قيام بعمل معين وهو قادر، هذا الحي الحاضر حي حاضر قادر على أن يعينه، فيرجوه أن يساعده فيما يقدر دون أن يتعلق قلبه به، فهذا جائز ولا إشكال فيه. لكن إذا تعلق قلبه معه فيكون وقع في الشرك الأصغر. المخالفة الثالثة في باب الرجاء الرجاء المذموم، لأن الرجاء ينقسم إلى قسمين: رجاء محمود، وهو الذي يدعوه إلى العمل بطاعة الله وترك معصية الله، والرجاء المذموم هو الذي يدفعه إلى التمادي في التفريط والخطايا. فيرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني المذموم اللي ذكرناه في البداية، وهذا هو الرجاء الكاذب، وهذا الرجاء الخالي عن العمل. ودل عليه عدة أدلة، منها قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذن الله عز وجل بيّن من هم الذين يرجون، الذين يعملون، فهم آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فهؤلاء يرجون رحمة الله. وقال أيضا في الآية الأخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فالأمر ليس بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي الآية الثالثة: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن بيّن الله عز وجل الرجاء النافع، الرجاء المحمود. قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا أن يترك العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يدل على ذلك: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة. والحديث رواه الترمذي. وأجمع العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصلح إلا مع العمل. فهذه تقع عند كثير من الناس للأسف، أنهم يرجون الله بدون عمل، فلا يقترن برجائهم العمل. فمثلا إنسان عمل طاعة فإنه يرجو الله، إنسان أذنب تاب إلى الله فهذا يرجو من الله أن يقبل توبته، هذا جيد نتاب. أما رجل متمادي في التفريط وفي ترك الواجبات وفي فعل المعاصي والذنوب ثم يقول: أنا سيرحمني إلا أرجو رحمة الله، فهذا هو الغرور والتمني. المخالفة الرابعة الذي يقع فيها بعض الناس في باب الرجاء أن يكون رجاؤه غير مقترن بالخوف، ولعلنا ذكرناها قبل قليل، أشرنا إليها في باب الخوف، في مسألة الخوف، في عبادة الخوف. فكما قلنا لابد من هذا اقتران هذه العبادات الثلاث. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب. لاحظوا أن الله خشي الرحمن، جاب صفة، ما قال خشي إيش العظيم أو القادر، خشي من، ما قال من خشي شديد العقاب، لا، قال من خشي الرحمن. إذن تخشو، جمع بين رجاء وخوف، فأنت تخشى ولكن صفة الرحمن تدعوك إلى الرجاء، فأنت تجمع بين الخوف والرجاء. وهكذا أيضا في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام حينما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال: والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف، أطمع هنا ما جزم، قال أرجو، أطمع أي أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. في البدء الآيات الأولى جزم: إذا مرضت فهو يشفين، وإذا خلقني فهو يهدين ويطعمني ويسقي، يجزم. لكن قال عند مغفرة الخطايا، قال أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. جمع بين الرغبة التي هي الرجاء والرهبة التي هي الخوف. وأيضا في قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والأدلة في ذلك كثيرة، ومنها قصة الرجل الشاب اللي كان يحتضر، ذكرناها قبل قليل، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الصنعاني والألباني. إلى غير ذلك من الأدلة فلا بد للإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة. وفي هذا رد على من يقول كما قلنا بعضهم أني لا أعبد الله خوفا من نارك من ناره ولا طمعا في جنته. هذا الكلام باطل وغير صحيح، لأن الله عز وجل قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا هذه المخالفات. القسم الثالث الرجاء المباح، وهو أن يرجو الإنسان كما قلنا من مخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه. ذكرنا قبل قليل أمثلة دون أن يتعلق قلبه به، مثل أن يرجوه أن يساعده في حمل شيء ثقيل كما ذكرنا. فهذا الأمر جائز ما لم يصل إلى حد تعلق قلبه به، فإذا وصل تعلق قلبه به فقد يصل إلى الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أنه هو يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر كما تقدم. وهنا مسألة، أيهما يغلب، الرجاء أو الخوف؟ الحقيقة العلماء اختلفوا في هذا، لكن طيب ممكن أقول بعد ما عرفنا الرجاء والخوف، هناك مسألة مهمة، أيهما يغلب، الرجاء أو الخوف؟ وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لا يغلب وإنما يكونون سواء، ومنهم من قال أنه يغلب الرجاء عند فعل الطاعة، وللصحيح، ويغلب الخوف عند إرادة المعصية، يغلب الرجاء عند فعل الطاعة وللمريض أو الذي يحتضر، ويغلب الخوف عند إرادة المعصية وأيضا الصحيح الذي ليس مريضا في حال قوته. والذي يظهر والله أعلم يعرف من كلام أهل العلم أنه اللي عليه جماعة من أهل العلم المحققين أن المشروع للمؤمن أن يكون خوفه ورجاءه سواء دائما في كل وقت، في حال الحياة وفي حال السلامة وفي حال المرض والصحة وحال قرب الأجل. ومما جاء في ذلك عن السلف قول مطرف بن عبد الله أن المؤمن إذا وزن خوفه ورجاؤه كان سواء، لا يزيد أحدهما على صاحبه. ويقول الإمام أحمد: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا، يعني غير مختلف، متساوي. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيما غلب هلك صاحبه. ونص عليه الإمام أحمد، لأن من غلب خوفه وقع في نوع من اليأس، ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ولكن المعتمد في هذا أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء دائما دائما، يعني كأنه يقول متساوي. وهذا هو الأولى بالمؤمن في كل وقت، أن يجتمع في قلبه خوف ورجاء متساويان، لا يزيد أحدهما عن الآخر ولا ينقص أحدهما عن الآخر. فإذا زاد أحدهما عن الآخر أو نقص، هذا يؤدي إلى شيء من الخلل، إما في جانب الأمن من مكر الله، وإما في جانب اليأس من رحمة الله. ومما يدل على ذلك ما ذكرناه، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقد يستدل البعض أن يقول: طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، في هذا الحديث قال هنا ما ذكر الخوف، كأنه يقول هنا يعني أنه يغلب جانب الرجاء. وأجاب أهل العلم عن هذا بجوابين. أولا حديث أنس اللي ذكرناه، فهو كان في وقت الاحتضار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر بل أيد ذلك. والأمر الثاني إن هذا الحديث ما تعرض لجانب الخوف، فما قال لا تخاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن موضوع إحسان الظن بالله. لكن يعني مع ما سبق ومع ما ذكرنا من قول من هذا القول، قول المحققين من أهل العلم، ينبغي للإنسان أن يكون طبيب نفسه ويعالج نفسه، بحيث أنه يسعى إلى أن الأمرين يكونان متساويين، أن الخوف والرجاء يكونان على التساوي. لكن متى ما لاحظ من نفسه اغترارا وطرفا من الأمن من مكر الله، فإنه يغلب جانب الخوف حتى يعتدل الأمر. وإذا لاحظ من نفسه ميل إلى القنوط واليأس من رحمة الله، إيش عليه؟ أن يعظم رجاءه حتى يعود إلى الاستواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.